الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد بما أنه قد دعانا شيخنا حفظه الله للكلام فنتكلم بإذن الله سبحانه حول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث كما تعلمون خرج من مشكاة النبوة ومن فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضرب فيه مثلا للمؤمنين، ورأس هؤلاء الذين ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم مثلا هم أهل السنة في سائر الأوقات. ففي عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النبي وأصحابه، وهكذا أهل السنة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الحديث مثل واضح يفهمه الناس وبالذات طلاب العلم، فقد مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمنين جميعا كالجسد الواحد، ومعلوم أن الجسد لا يقوم إلا بكل جوارحه، فإذا تألمت جارحة من الجوارح تألم الجسد كله. فإذا اشتكت العين ما ينام الجسد، وإذا اشتكت الرجل أو اليد أو أي عضو من أعضاء الجسد فالجسد يسهر ويعاني لمعاناة هذا العضو. هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكون، والله عز وجل قد قال لنا في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، فبين أنه واجب على المؤمن أن يؤاخي أخاه المؤمن لله ومن أجل الله سبحانه. فهذا المعنى إذا سار عليه المسلمون وسار عليه المؤمنون وتعبدوا لله عز وجل به، قوى الله عز وجل شوكتهم ونصرهم على عدوهم وهانت همومهم ومشاكلهم، لأنهم كالجسد الواحد. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر، ونحن نرى في هذه الأيام وفي غيرها أن الشيطان يحاول أن يزعزع هذه الأخوة وأن يفكك بين الإخوة وأن يزرع الخصومة والتحريش بينهم، إلا من عصمه الله عز وجل وسلم. وهذا من خطوات الشيطان، آيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش، فهو لم ييأس من التحريش، فيسعى بالتحريش بين الأخ وأخيه وبين المؤمن وصاحبه وبين الأسرة وبين البيت وبين المرء وزوجه، وهذا هو عمله. وهذه هي وظيفته الذي قد سخر نفسه من أجلها إلى أن تقوم الساعة. فعلينا أن نتنبه، وإذا لم يتنبه طالب العلم فمن يتنبه؟ من يتنبه لمداخل الشيطان إذا لم تتنبه أنت؟ يا من تتعلم مداخل الشيطان من الكتاب والسنة ليل نهار، من الذي يتنبه؟ يتنبه الذي ما يحسن قراءة الفاتحة، يتنبه الذي ما يعرف الكتب ولا يعرف حلق العلم. فعلينا أن نتنبه، ولنعلم أن القلوب إذا اجترحت قد تعود وقد لا تعود، وهذا مجرب وحاصل، والأدلة من الكتاب والسنة تبين هذا وتأمرنا بأن نحافظ على مشاعر إخواننا وأن ننتبه، ولا يكن همنا أننا نلقي الكلمة ولا نعرف ماذا ستكون النتيجة من بعد هذه الكلمة. فالمحافظة على مشاعر الناس مطلوبة، وبالذات على الأخ، على مشاعر أخيه. تأمل إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهو يأمر الذين يقسموا التركة ويقسمون المال بعد وراثته من الذي مات، فبين الله عز وجل أمرا مهما، وهو أنه إذا حضر هذه القسمة من المساكين، فتأمل كيف أمر الله عز وجل أن نتعامل معهم. قال سبحانه: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. شاهدنا أمر الله عز وجل أن نحافظ على مشاعر هؤلاء الفقراء وعلى مشاعر هؤلاء المساكين. وهكذا آيات كثيرة يبين الله عز وجل فيها هذا الأمر. كعب بن مالك رضي الله عنه لما حصل له ما حصل وهيأ الله عز وجل ورزقه التوبة، دخل على المسلمين وعلى الصحابة رضي الله عنهم وهم بجانب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسلم عليهم فوفق الله طلحة رضي الله عنه أن قام وسارع إليه وقبله وبشره. قال كعب: فوالله ما نسيت له ذلك، ما نسيت له ذلك أبدا، ما نسي ذلك الموقف. محافظة على مشاعر الآخرين، محافظة على قلوب إخوانك. إياك أن تكون جراح، لا تكن جراح إلا فيما أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نتعجب من بعضنا البعض، فربما عشنا حياة طويلة ونحن نقول أننا من أهل الجرح والتعديل، فما نعرف إلا وبعضنا سار من أهل الجرح والتجريح. وين التعديل؟ ما بقي تعديل، بعضنا ما بقي في حياته تعديل. ولذلك تجده يتكلم في أبيه، جرح أباه وجرح أمه وجرح ولده وجرح جاره وجرح شيخه وجرح أخاه، إذن ما بقي معنا، ما بقي معنا، أين التعديل؟ وإذا قلتم فاعدلوا، فيجب علينا أن ننتبه ونضع كل شيء في موضعه. ووضع الندى في موضع السيف قد يضر، كما قد يضر السيف في موضع الندى. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية والسلامة. والله تتعجب من حالنا، وربما المتكلم بحاجة إلى نصح أكثر من المستمع. تتعجب من أحوالنا، كيف صرنا ولماذا استسلمنا للشيطان بهذه السهولة؟ نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، وهذا تقرر عندنا علميا وربما قد حاضرنا في هذا الباب وخطبنا وبعضنا كتب، ونحن نعلم أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، لابد من توبة صادقة. ونتحاشى الذنوب الصغيرة ربما ويلوم بعضنا بعضا عليها، وهذا أمر طيب. وفي هذا الباب ما أدري كيف نعمل وكيف يتسلط علينا الشيطان. أعراض المسلمين محرمة، فكيف بأعراض إخوانك أهل السنة؟ والله أنها قد حصلت فينا في بعضنا نابتة خطيرة جدا إن لم نتداركها، وواجب علينا أن نتذاكرها من أجل أن يعيننا الله عز وجل أن نتداركها. تتعجب من كثير من إخواننا سخر نفسه لإسقاط إخوانه، شاء أم أبى، فهم هذا أم لم يفهمه، سخر نفسه لإسقاط إخوانه. لماذا يا أخي؟ أنت الآن داعي إلى الله أم داعي إلى الشيطان؟ أنت الآن تدعو الناس إلى الكتاب والسنة أم تنفر الناس من الكتاب والسنة؟ تعلن محاضرة لداعي من دعاة أهل السنة، زكاها العلماء وأعلنوا له، وتسمع من بعضهم تعال يا فلان نحضر المحاضرة قال هو ليس بذاك. هذه الكلمة ما ألقيت لها بالا، كيف هو ليس بذاك؟ يعني الآن في كلامك هذا صرت تنفر عن الحق، وصرت من الصادين عن سبيل الله. الناس يحاولون ويفرحون ويتجهون إلى حضور هذه المحاضرة وأنت تقف في الطريق. من خدمت الآن؟ خدمت الإسلام أم الشيطان؟ الآن خدمت الشيطان. ما هو واجب عليك أن تحضر ولا هي ركن من أركان الإسلام، لكن تأدب إن أردت أن تحضر، وإلا قف وكن مؤدبا. فإذا سئلت اعتذر بأعذار شرعية، أنا كسلان أنا أريد أحضر الدرس، وأنصحك أن تحضر جزاك الله خيرا، ونشط الناس على الخير. ولماذا نتعب نعلق الإعلانات هنا وهناك في هذا الشارع وفي هذا الشارع؟ إلا دعوة إلى الحق، ودعوة للناس إلى أن يسمعوا من كلام أهل السنة والجماعة ينفعهم الله عز وجل وينفع المتكلم والسامع. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر. أمر آخر وهو أننا هدمنا إلا من رحم الله مسألة التكبير والكبير، فصرنا كما يقول أنا أمير وأنت أمير، ومن يسوق الحمير؟ هذا مثل في بلادنا اليمنية. يعني إذا كلنا أمراء خلاص، من يسوق البغال، ومن يسوق حاجاتنا، ومن يسوق ويعمل الأعمال التي نحتاجها؟ لأن هذا ينصب نفسه أميرا، وذاك ينصب نفسه أميرا، وهذا ينصب نفسه جراحا، وهذا ينصب نفسه معدلا. إذا ضاعت الأمور. فعندنا كبار بفضل الله سبحانه وتعالى، عندنا علماء، ما بيننا وبينهم إلا أمتار، أحيانا شيخنا موجود بجانبنا بيننا وبينه أمتار، الله عز وجل قد أعطاه علما وأعطاه فقها وأمرنا أن نرجع إليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأشكل عليك أمر قبل أن تتكلم، اذهب إليه واستفسر، وضع قضيتك التي أشكلت في رأسك وضعها بين يدي، وبإذن الله عز وجل ستجد مشورة طيبة وعلما طيبا، لأن الله سبحانه وتعالى ما يردنا إلى الضياع حاشاه، ما ردنا إلى العلماء إلا وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. فيجب أن ننتبه، يجب أن ننتبه يا إخوان. كثيرا ما نعاني من هذا الأمر، حتى صار بعض الناس يتشكك في بعض دعوة أهل السنة من بعض المعاملات، والكتاب والسنة بريئان من أعمالنا المخالفة للكتاب والسنة. فيجب علينا أن ننتبه أن تدعي إلى الله هنالك تقديم المصلحة، هنالك النظر إلى العواقب. العقال والصحابة والسلف رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى العواقب حتى في مصالحهم الشخصية، يضحي بمصلحته الشخصية من أجل النظر إلى العاقبة في قضية في داخل بيته. فكيف بقضية دعوة ما ننظر إلى المصالح ونقدم ونترك حظوظ النفس ونقدم مصلحة الدعوة مصلحة الدين؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه رجل شاب يريد أن يتزوج ببكر، هذا هو مطلب كل شاب، هذا مطلب كل شاب، ومع هذا يترك الزواج بالبكر ويتزوج بثيب ربما قد تكون أكبر منه بسنوات. فلما سأله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تزوج بكر أم ثيب، ذكر له العلة فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الحكمة العظيمة، لأن أباه ترك مجموعة من البنات فخشي أن يأتي ببنت صغيرة من أمثال هذه البنات فيحصل الضياع. حافظ على أخواته وترك شهوته وترك ما كان يريده كل شاب، هذا في مصلحة شخصية. انظر إلى أصحاب عقول راجحة، ونحن نضحي بدعوة، مستعدون أن نضحي بدعوة والعياذ بالله من أجل فلان وفلان وعلان. فيجب علينا أن ننتبه وأن نحافظ على إخواننا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أين هذه المعاني العظيمة؟ إنما المؤمنون إخوة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل تلك الأخوة العظيمة بين المهاجرين والأنصار، فيأتي الأنصاري شاطر المهاجر نصف ماله ويريد أن يزوجه إحدى زوجاته. هذه الأيام إلا من رحم الله، يلا تسلم من أخيك، لا عاد يشاطرك ولا يعطيك ولا يغديك ولا يعشي، يا الله تسلم. لماذا هذا الكلام؟ ما الذي حصل لنا؟ نحن نقرأ الآيات التي قرأوها ونحفظ الأحاديث التي حفظوها، ينقصنا العمل وتقوى الله سبحانه وتعالى. الله تتعجب أحيانا في الشبكات، أحيانا في وسائل الاتصالات، جرح وتعديل في أهل السنة. كيف تجرح أخوك، تجرح أخاك المسلم الذي دمه معصوم؟ فيجب علينا أن ننتبه وأن نتب إلى الله سبحانه وتعالى، ونستشعر هذا الأمر العظيم، ونعرف أننا سنقف بين يدي الله سبحانه. وأختتم الكلام بأن أقول قد سارت عندنا عادة سيئة إلا عندما رحمه الله سبحانه ونجاه من هذه العادة. ما هي هذه العادة التي نتألم منها وتتعبنا ويجد الشيطان مكانا يفرخ فيها؟ أخوك يأتي إليك يشتكي من أخ آخر ينمه ويغتابه، الواجب عليك مباشرة أن ترده، تقول له اتق الله لأنه الآن يسمعك كبيرا من كبائر الذنوب. فأنت بين أمرين، إما أن تقبل وتكون مشارك، وإما أن ترد فتسلم. فما أن يأتي إلا ويجد أحد أمرين، إما أن يسمع ويستسلم وحاله يقول زد زادك الله من فضله زد كلام، وإما ربما يشاطره يقول ها صحيح والله قبل أيام ركبت معه من مكان كذا إلى كذا ورأيت منه كذا وكذا. ما هذا الكلام؟ هذا الواجب أن يرد. ولذلك تقل هيبة الدعاء وينفر الناس عنهم بهذا السبب والعياذ بالله. إنسان تطلب العلم عنده أو تسمع له إعلان لمحاضرة تطير شوقا متى يأتي، تريد أن تسمع منه وتريد أن تجلس في حلقته، فإذا بقاطع طريق يمر بك المحاضرة اليوم لفلان وأنت تريد أن تبشره تطير فرحا، فيأخذك ويستلمك فجأة ما تعرف إلا وقلبك مملوء خلاص خربان تاعب من هذا الأخ، ما تريد أن تراه ولا هو يرى. هذا حاصل والعياذ بالله. فيجب علينا أن ننتبه. نعمل ونتعلم ونتناصح فيما بيننا ونقف عند حدود الله سبحانه ونترك